وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الثالثة، الظاهر أن الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر، هذا البحث منشأه في الأساس الآية الكريمة حافظوا على الصلوات أو الصلاة، فالصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمشهور بل المدعى عليه الإجماع عند الإمامية أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وإن وقع الكلام في المستند الروائي للتحديد، حيث إن القرآن الكريم لم يحدد المراد من الوسطى، والتحديدات التي ذكرت في الكلمات عندنا وعند القوم لا تعدو كونها حدسيات واستحسانات في أحسن الحال، حيث إن كل صلاة من الصلوات يمكن أن تفرضها وسطى باعتبار من الاعتبارات. مثلا صلاة الظهر تتوسط بين صلاتي النهار اللي هي الصبح والعصر، صلاة الفجر واضح، صلاة المغرب واضح على بعض الاعتبارات، إن عدة الفجر من صلوات الليل، أيضا العشاء بتصير تتوسط، وهكذا وجوه لا تستحق الذكر ولا تستحق التعليق عليها ولا محل لها في سوق الفقه. وهل يفسر كتاب الله عز وجل بمثل هذه التخرصات؟ لا معنى لذلك. فالعمدة في البحث الروايات والعمل، لا إشكال ولا ريب في أن المحقق من الشهرة عند الطائفة والذي ادعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع الطائفة، وإن كانت إجماعيات الخلاف لا تكشف عن إجماع إصطلاحي لكثرة ادعاء الإجماع فيه في قبال أقوال القوم الذين عد الكتاب لأجل كبتهم، وذهب في المقابل السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه إلى أن المراد من هذه الصلاة العصر، وادعى إجماع الشيعة على ذلك. واستند أو استند له أيضا ببعض المرويات، فالعمدة إذن هي الروايات. لكن من عجيب الأمر أن يدعي إجماع الشيعة مع أن فتاوى من سبقه ومن لحقه معظمها على أنها الظهر، وأكثر النصوص أيضا على أنها الظهر، فكيف تسنى له ادعاء إجماع الإمامية لا ندري. وإجماعيات السيد كثير منها في الاغتصار والناصرية هي من هذا القبيل أيضا، لكن لم نعرف وجه مخالفة العامة، وكأنه ناظر إلى بعض مذاهبهم، لأن كثيرا من العامة ذهبوا إلى أنها صلاة العصر ولم يتفقوا على قول واحد. العمدة في المقام، في مقام الاستدلال، هي الروايات. الروايات من جهة تحديد الوسطى بالظهر كثيرة ومتعددة، وقد عقد لها الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف الباب الخامس من أبواب أعداد الفرائض، وعنون الباب بأنه باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها، إذا خدناها بالإضافة والمضاف إليه فينا نقطعها ونقول وتعيينها جيد. هذه الرواية، هذا العنوان، وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى، سؤال: هل يوجد وجوب خاص يمكن استفادته اسمه وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى زيادة على أصل لزوم الإتيان بها في وقتها الشرعي مع القدرة والإمكان، أي ما بين الحدين لأنها من المؤقتات؟
كذلك صار له البحث.
ها؟ لا، في استحباب، زيادة المراعاة، زيادة استحباب، مثلا مستحب صلاة كل الصلوات في أول أوقاتها وبالأخص صلاة الظهر، مثلا مستحب النوافل الرواتب لكل الصلوات وبالأخص لصلاة الظهر مثلا، قابل لأن توجه بأكثر من وجه تحليليا يعني. وإلا شو المحافظة؟ شو المقصود من المحافظة؟ إذا المقصود من المحافظة الاستجماع للأجزاء والشرائط، فهذا واجب بدرجة واحدة تجاه جميع الصلوات، ويحكم العقل بلزوم الإتيان بالمأمور به بشراشره وشرائطه قطعا، شرائط الوجود المقصود. ما أدري، أنا اللي وقفني هو تعبير الشيخ الحر بالوجوب، ما يظهر منه أن هنالك وجوب خاص لهذه أيا أريد بالوسطى، مع أنه لا يوجد وجوب خاص غير الوجوب العام. إذا في حكم آخر غير الوجوب قابل للتصور. فقد يكون هذا من قبيل أوامر وردت واصطبر عليها، على النسق يعني. جيد، وفي شيء اسمه الحفاظ على الصلاة بعد الإتيان بالصلاة، الحفاظ على العمل من الحبط، فلا ترسلوا عليها نارا تحرقها، هذا بحث آخر أيضا. المهم بدنا نشوف إذا من الروايات نستطيع أن نفهم حقيقة هذا الحكم. جيد، الرواية الأولى من الباب، والبحث الآن في الطائفة التي تتحدث عن أنها صلاة الظهر. محمد بن علي بن الحسين، أي الشيخ الصدوق في الفقيه، بإسناده عن زرارة، والسند صحيح إلى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل طبعا، قال: وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر، إلى أن قال:
وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر. طبعا غريب مضمون الرواية شيئا ما، أصل أنها صلاة الظهر مطلقة واضحة، لكن عم بيقول سبب هذا الأمر أول ما حصل حسب ظاهر الرواية، وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر، طبيعي يصلي الظهر ركعتين، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر. صلاة الجمعة حافظ عليها كما كانت عندما نزلت هذه الآية، إشارة فيها شيء من الغرابة، يعني إنصاف المضمون داخله من غرابة. ثم هذا المضمون إذا بمثابة تعليل للحكم فيقتضي أن تكون الظهر في يوم الجمعة هي التي يحافظ عليها دون الظهر في بقية الأيام. في قول أنها الجمعة، نأتي إن شاء الله، وإن كان الفترة ما بيستاهل نطول فيه كثير.
السفر لا تصبح الجمعة،
لا تجب،
تسقط بمعنى لا تجب،
لم يكن هناك جمعة، يعني كأن الرواية تريد أن تقول ثم صارت ركعتين وبقيت كذلك، بعدين أضيف لها خطبتان وصارت صلاة الجمعة مثلا
بسبب
الحادثة، ما مشكلة، بس صدق الرواية لا شك في أنها تنصص هذه الرواية على أنها صلاة الظهر. طيب في صحيحة ثانية لزرارة رواها، انتبهوا لي، الشيخ الحر في الباب الثاني من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن، يعني الكليني، محمد بن يحيى سنة الثاني، عن أحمد بن محمد سنة الثالث، وعن محمد بن إسماعيل هذا النيسابور البندقي، عن الفضل بن شاذان، جميعا ثلاث أسانيد، الكل ثلاثة يروون عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، رواية صحيح في أعلى درجات الصحة من حيث السنة لا شك في ذلك. قال سألت أبا جعفر عليه السلام، بدنا نشوف هذه الرواية نفس تلك أو رواية أخرى وتلك مختصرة، عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال نعم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه. ثم قال تبارك وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذه الخامسة. وقال تبارك وتعالى في ذلك أقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه المغرب والغداء وزلفا من الليل، وهي صلاة العشاء الآخرة. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، انتبهوا لي يا إخوان، انتبهوا للتعبير، وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداء وصلاة العصر، وفي بعض القراءة، انتبهوا لي هون يا إخوان، وفي بعض القراءة الإمام عم بيقول وفي بعض القراءة جزء من الرواية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا رواية الكليني. ها مو مهم شو بدنا نحملها. نفس النص في علل الشرايع وبإسناد صحيح قال والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. على الأول بصير تفسير، على الثاني كأنه في نقص في الآية كلمة وصلاة العصر. إذا شو المقصود بالقراءة سنتكلم بعد قليل. جيد. قال وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفره فقنت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين. هي أساسا نزلت الصلاة مثنى مثنى، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، وضعت يعني سقطت. فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام. شوفوا يا إخوان تقطيع الروايات أديش بيعمل مصيبة. لو كانت الرواية بالنص السابق فقط تعطي فهم آخر بكل الموضوع تقريبا، لا إشكال ولا ريب يا إخوان أن هاتين رواية واحد يرويها زرار، مو روايتين، والأولى مختصرة اقتطع من أولها ومن وسطها ومن آخرها أخذ منها بعض الفقرات، المضمون واحد، السند مشترك، حماد وحريز موجودون في سند الصدوق أيضا. الشيخ الصدوق نقل نفس الرواية أيضا وفيها حماد عن حريز عن زرارة، وهذا شيء طبيعي يا إخوان إن الأسانيد تتشعب في الطبقات اللاحقة، هذا طبيعي تعدد مدارس الحديث. يعني حماد مثلا حدث من كان كوفيا ومن كان مدنيا ومن كان قميا ثم انتقلوا إلى بلدانهم ونقلوا الحديث عن حماد وتشعب السند، هذا شيء طبيعي أساسا في الحديث. كل حديث فينا نعمله مشجرة نحن، بعض الأحاديث مفصلة بتصير منها هذا الحديث لأن الشيخ الكليني رواه والشيخ الحور اختزله مش اختصره، اختزله في الحديث الأول من الباب الخامس. والشيخ الصدوق رواه بإسناده عن زرارة مختصرا ورواه في العلل كما في الكليني. نعم هنا تجدر الإشارة إلى نكتة يا إخوان فيما يرتبط بالوسائل، فإن كتاب الوسائل على عظمة مشروعه ومشروع صاحبه فيه بعض أنحاء النقص التي لا تتلافى إلا بالمراجعة إلى المصادر الأصلية، ومن أهم وجوه النقص فيه أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه لم يراعي فوارق النسخ واختلافاتها بين كتب الرواية التي تنقل الرواية. لا أتحدث هنا عن نسخ الكافي في الكافي أو نسخ التهذيب في التهذيب، فإن هذا عمل وجهد شاق واستثنائي ويحتاج إلى مشاريع، مو مشروع واحد. والشيخ الخور بشخصه نقل الطائفة على مستوى الاستنباط من الروايات من موضع إلى موضع آخر. يعرف هذا جليا من يعرف كيف كانت تتعامل الطائفة على مستوى التنقيب عن الروايات قبل الشيخ الحر. ما أكثر ما رأينا محققين أعاظم كبار كالشهيدين فضلا عن غيرهما يرمون الرواية بالضعف وهم لم يتنبهوا إلى أنها موجودة في كتاب ثاني من الكتب الأربع وبسند صحيح، خصوصا الشهيد الثاني. لما بنحكي بالشهيد الثاني يعني فضلا عن من دونه والأكثر دونه في العلم. جيد، مضافا إلى أنه حقق مصداق المسألة الأصولية المعروفة، الفحص بالمقدار المتعارف. إسا مزايا الوسائل لا تعد ولا تحصى، وهو مشروع عظيم جدا. لكن هذا المشروع العظيم فيه بعض أنواع النقص، من أهم أنواع النقص الموجودة فيه هو الإرجاعات إلى بقية مصادر الرواية من دون ذكرها، وهو في العادة إذا رأى الاختلاف طفيفا لا يغير في المعنى أصلا، فقط تغيير لفظي يقول مثله فضلا عما إذا تطابق طبعا، وإذا رأى الاختلاف معتد به لفظيا لكن لا يغير في استنباط الحكم يقول نحوه، وإذا تضمنت الرواية زيادة وكانت الزيادة يستفاد منها فائدة زائدة فقهية يقول إلا أنه زاد كذا بعد كذا، فهو أشبه بكتاب استنباط من هذه الجهة وهذه الحيثية منه بكتاب الرواية. يا أخوان، في كتاب الرواية المحدث شغله أن يعرض البضاعة كما هي، أنت لم تفهم من هذه الزيادة أنها تبدل في الحكم، غيرك قد يفهم. المطلوب من كتاب الحديث أن ينقل المشهد كاملا، وإلا فلا يغني، بصير أشبه بمعجم مفارز يعني، يرجعنا إلى مصادره. يعني بصير لازم أنا من جديد أرجع إلى الكافي وأرجع لعلل الشرايع وأرجع وأرجع وأرجع، والطامة وين؟ أن علل الشرايع الذي بين أيدينا ليس أكمل من الوسائل، باعتبار صحيح هو المصدر الأصلي، لكن المصدر الأصلي الشرايع اللي صنف الشيخ الصدوق مش نسخته اللي وصلت إلى عصرنا. كثيرا ما يكون الوافي والوسائل والبحار يمتلك أصحابها نسخا أعز، بل العادة تقضي بهذا وسنة التاريخ تقضي بهذا، أعز وأهم من النسخ التي وصلت إلينا نحن المتأخرين المتأخرين مع فارق 3-4 قرون بيننا وبينهم، وهذا يزيد طيب بالله. وهذه أحد أهم المسائل اللي كانت مبعث للسيد البرجوردي لتصنيف جامع حديث الشيعة حتى يتجنب مثل هذه المشكلات وغيرها طبعا. المهم هنا بعد ما روى الرواية من الكافي قال ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة، يعني نفس الرواية خير إن شاء الله بدون اختصار، يعني هو لما رواها في الباب الأول في الحديث الأول من الباب الخامس يعني هو اختصرها. طيب ماشي. ورواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجعان. ابن حديد فيه تضعيف لكن ابن أبي نجعان في نفس الطبقة. عن حماد بن عيسى عن حبيش عن زرارة. سند صحيح مو هيك؟ طيب ما قال شيئا. بينما في نسخة علل الشرائع الموجود حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر بإضافة واو. بدل المعنى بناء على أن الأصل في العطف والتغاير وهذه قاعدة واضحة. تبدل المعنى أو لا أقل هو أحد الاحتمالين الوجيهين في الرواية بصير ما عادت قابلة لأن يستدل بها على أن لدينا نص صحيح يقول به هي صلاة العصر. اللي بيزيد الطامة في الوسائل يا إخوان إنه بالنسبة للكتب الأربعة متقيد هو يقول مثله نحوه وهالكلمات مع عدم دقتها في كثير من الحالات. لكن المشكلة في غير الكتب الأربعة ولم يعتني لهذا الأمر أصلا. إذا الرواية نفس الرواية حتى لو في ألفاظ مختلفة عادة ولا يعتني لا يذكر فوارق الرواية إذا كان المصدر من غير الكتب الأربعة. وهذه مشكلة يعني تجعلك لا تستطيع أن تعتمد على الوسائل منفردة. إذا بتقلي أديش نسبة هذا في الوسائل أنا ما بدعي كل الروايات فيها من هالقبيل ولا أكثرها من هالقبيل لكن في عدد كبير ومعتد به جدا من هذا القبيل ومعه كيف تبرأ ذمة الإنسان إذا اعتمد على الوسائل وما رجع المصادر إذا كانت الاختلافات تغير في ال... ولعل هذا أو بعضه أو هذا وغيره هو السبب فيما ينقل عن سيد الأساتذة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الذي كان معجبا جدا بمشروع جامع أحاديث الشيعة. ينقل من بعض تلامذته أنه بعض أن طبع العبادات طبعا مقصود في ذاك الوقت من كتاب جامع أحاديث الشيعة صار يوفر عليه وقتا في التتبع بين أربع بعضهم قال ثلاث إلى أربع ساعات وبعضهم قال أربع إلى خمس ساعات. ليش؟ لأن جامع حديث الشيعة لا يفرط في كل هذه النكات يا أخوان يذكر الاختلافات بشكل دقيق ويبينها و... لكن للأسف احتكار بعض الناس له تركه مطبوع بشكل غير فني وغير لائق انصاف بعظمة هذا الكتاب. جيد. بعد ذلك ورواه ورواه استطاع أصل المطلب الفقهي. المهم يا أخوان طيب الرواية نفس الرواية في صدر الرواية قال وهي صلاة الظهر في نقل الكليني في نقل الصدوق حتى الكاملة. في وسط الرواية انتبهوا لي يا أخوان قال وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هناك روايات يستدل البعض بها على تحريف القرآن الكريم نعوذ بالله من قبيل هذه الرواية وأنه في بعض القراءات اعتبروا يعني النص القرآني هكذا وهذا في الحقيقة يا إخوان ناشئ عن عدم التدقيق في مصطلح القراءة والإقراء في الصدور الأولى. فإن القراءة والإقراء لا تعني النص النازل قرآنا من عند الله عز وجل بالخصوص بل تشمل القراءة والإقراء بالإضافة إذا ذلك ما نزل تفسيرا، نزل تفسيرا أو ما فسر به النبي أو أحد المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المصطلح شائع، وقد اختلط على بعض الناس في بعض المناطق، ما نتكلم عن مذهب بالخصوص هنا، المصطلح بغيره. فتصور أن القراءة تعني النص القرآني، جيد، بناء على هذا وتحقيقه في محله، أنا بحكي بس أصل موضوعي الآن، بناء على هذا وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر وقوموا لله قانتين، أدخل في الآيات صلاة العصر تفسيرا للصلاة الوسطى إذا بدون واو بحسب نسخة الكليني. والظاهر أن النسخة التي ليس فيها واو، يعني غير نسخة علل الشرايع، هي النسخة الصحيحة يا إخوة. لماذا؟ لأن هذه الجملة وفي بعض القراءة ذكرت في مقابل الجملة الأولى والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وسط النهار ووسط صلاتين من النهار، صلاة الغداة وصلاة العصر. وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. شو بيعني هذا؟ هذا يعني أنه في بعض القراءة فسرت الصلاة الوسطى بصلاة العصر. طيب والإمام عم يحكي في بعض القراءة بعد ما جزم بالأول، يعني عم بيقول بعضهم قرأها، ما عم ينسب لا إلى نفسه ولا إلى أبائه ولا إلى جده المصطفى صلى الله عليه وآله. فإذا تنبهنا إلى أن هذا المعنى موجود عند جملة من معلمي الكتاب من غير أهله الحقيقيين، فالإمام يؤشر إلى ما كان بعضهم أو مشهورهم عليه، ويريد أن يقول قرأوا بمعنى فسروا الصلاة الوسطى عندما قرأوا الآية بصلاة العصر. وهذا المعنى واضح إذا بتراجعوا بخاري مسلم السنن الأربعة، تكثرت عندهم الروايات في أنها صلاة العصر. فلما الإمام عم يجزم أنها صلاة الظهر وصلاة، فلا إشكال ولا غد في أن الرواية صارت تعاد هذه الرواية من الأدلة الواضحة على أنها صلاة الظهر بحسب جزم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. جيد، فما أن روايتين صار صحيحة زرارة هنا وهناك، واحد مو رواية ثانية، وغريب اختصار الشيخ الحر لها في الباب الخامس بهذا القدر من الاختصار الذي يبدل المعنى. أما إذا قلنا نسخة علل الشرايع فذهبت إلى محل آخر، أصلا ما عادت تنافي صلاة، ما عادت من أدلة صلاة العصر، يعني حتى ما عادت دليلا للسيد المرتضى رضوان الله عليه إذا مع الواقع. جيد، يعني شبه الدلالة ما فيها، ولا هي لا تصلح دليلا للسيد المرتضى حتى لو بدون واقع، لأن الإمام جزم بأنها الظهر في صدر الرواية، ثم قال وفي بعض القراءة أنها صلاة العصر، ما تبنى أصلا الإمام. وواضح لما جزم بالأول يعني بعض القراءة مرفوض عنده بدون أن يقول هذا مرفوض. جيد، الرواية الثانية الصحيحة، وإذا بدنا نعد هذول الروايتين بصير الثالثة، بس ما إلى معنى نعدها روايتين صحيحة زرار كما ربما عدها في المستمسك صريح ونحوه صحيحه الآخر. نقول ما في صحيح آخر. هذا اختصار صاحب الوسائل، وهذه الكلمات تنشأ من عدم المراجعة للأصل، وهو ما نبتلى به كثيرا يعني نتيجة الوثوق والسرعة. الرواية الثانية من الباب الخامس في معاني الأخبار للشيخ الصدوق عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرة. طبعا هذه قرئت على وجوه بالماد وبالقاصر وبالعين المهملة والمعجمة والراء المهملة والمعجمة، المعزة والمعزاء كيف، المغراء كيف، جيد. وإن كان الأصح هو أبي المغرى. حميد بن المثنى وهو ثقة بلا إشكال، عن أبي بصير يعني المرادي، يعني ليث بن البختري المرادي وهو من عظم الطائفة، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي أول صلاة أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله. طيب، هذول الروايتان الأساسيتان، وبالمضمون يا إخوان روايات أنها صلاة الظهر، منها ما ورد في بقية الباب مما نقل عن العياشي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، وما طبعا روايات العياش بتعرفوا للأسف الشديد حذفت الأسانيد في أوائلها، فلم يبقى إلا الراوي المباشر عن الإمام، حذفها أحد نساخ الكتاب حتى لا يكبر. جيد. وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنها الظهر. الطبرسي أيضا في مجمع البيان نقل رواية عن أبي جعفر في أنها صلاة الظهر، وقد تكون ناظرة لرواية زرارة. وعن علي أنها الجمعة يوم الجمعة صلوات الله عليه، والظهر في سائر الأيام. جيد. صاحب المستدرك يا إخوان الباب الخامس من أبواب أعداد الفرائض نقل مجموعة روايات عن جمع من المحققين، من المؤلفين مصنفين، نقل مجموعة روايات عن السيد علي بن طاووس في كتابه فلاح السائل، بعضها عن الكراجكي وبعضها عن بعض التفاسير وبعضها، ونقل عن دعائم الإسلام. وفي رواية عن محمد بن مسلم وهي الخامسة من الباب الصلاة الوسطى قال والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قلت له الصلاة الوسطى، قال حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فبتتحدد الوسطى بما قبل العصر يعني ساعتها حسب ظاهر الرواية، والوسطى هي الظهر، وكذلك كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله. يقرأها يعني يفسرها يبين المراد منها. جيد. وهكذا بقية الروايات. قصة التطويل يا إخوان ما له معنى، هذه مستندات القول بأنها صلاة الظهر، وهي مستندات واضحة، روايات أسانيدها صحيحة، عمل بها مشهور الطائفة، وهذا أمر واضح بهالمقدار لا لبس فيه، واضح. بعد هذا ما هو مستند السيد فيما ذهب إليه وادعى إجماع الطائفة عليه؟ هل له مستند معتد به أم لا يوجد؟ السيد بالأخير يعرف أقوال العامة ويعرف آرائهم، هو متكلم أوحد، فكيف ذهب هذا المذهب؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.